إيه؟
في أمون مسألة استفتاني فيها أحد الأخوة فأنا ما وصلت فيها إلى رأي قاطع. اليمين الغموس هل تجوز بضرورة كإصلاح بين زوجين مثلا إذا اقتضى الأمر؟ يعني إذا كان سيذكر الأمر الصحيح يعني يخرب بيته زوجته تفارقه وعندهم أولاد وعندهم مودة وهي تستحلف في هذا الأمر،
يجوز على مذهب أبي نواس
وهو
وداوني بالتي كان فيها الداء.
طبعا نعوذ بالله من خسارة الآخرة على أجل الدنيا. والله ذكر لي هذا صهرة لأخونا نزار في واحد هيك قضية كأنه واقع نعوذ بالله في الزنا والله عافينا، وزوجته كأنه سامعاني أو مطلعة
المشكلة أكبر،
فهو تائب يعني وعم تستحضف أنه وقع في هذا، فأنه إذا حدث له مقرر مفارقته له أولاد منها وهو يحبها وتاب ولا مخلص، وإذا كان حدث كمان يخشى الإثم، فهل يقال هنا في ضرورة؟
سبق الجواب،
ما في شيء يعني من
لا يجوز.
مثل ذلك إذا كان مثل هيك حوادث الاعتقال سليم حلفوا مثلا يمين إنه من أجل إنجاء روح إنسان ملاحق وكذا، يعني ما في لها يعني استثناء أو رخصة في ذلك
الانتحار
ولا طريقة هناك إذا كان يعني بالتورية؟
إن في المعاريض لمندوحة عن الكريم.
طيب كيف نوفق بين قضيتين المعاريض؟ هذا حديث ثابت سالي إن في المعاريض لمندوحة عن الكريم؟
هذا موقوف على عمران.
نعم، اليمين على نية المستحلف، فإذا هو يعني في التعريض
هذا مو يمين، أنت حتى الآن
نعم
البحث في المعاريض.
من المعاريض دون أن يستحلفه؟
اي نعم،
ولو حلف يمين يعني بدون ما يطلب منه والله كذا ويقصد هو أمرا لا يخطر في البال.
سبق الجواب،
فقط للتأكد أنه ولو كان في يمين
للتأكد أقول سبق الجواب.
في القضية المشار إليها ما في مخلص، بده يصدقها ما دام هي طلبت
على نفسي عدم التراخش،
والتوبة ما تشفع له إنه
توبة ما بتكون على مذهب أبي نواس.
هذا من شأن المعاصي والعياذ بالله،
وهي مسألة متكررة في أظن، ولكن أحيانا التشابه بصير في يعني بعض الفتاوى. الذي يخلع خفيه بعدما مسح عليهم لدخوله المسجد أو غيره، فلما خلعهم ثم لما أراد الخروج لبس الخفين، فهل يجوز له أن يمسح بعدما خلع ولبس؟
لا
ما يجوز.
إلا إذا كان على الوضوء الأول شيخنا، إذا كان على نفس الوضوء.
طيب شيخي يعني ما الذي أبطل المسح؟
لا
الخلع،
لأنه لما يرجع يلبسهن لا يصدق فيه أنه لبسهما على طهارة كاملة،
لا يصدق فيه أنه لبسهما على طهارة كاملة.
شو هي الطهارة الكاملة؟
طبعا تقصدون غسل الرجلين.
إيه؟
يعني الوضوء كامل مع غسل الرجلين،
بخلاف ما لو توضأ و لبسهما وبقي وضوءه كما هو،
توضأ
ثم خلع ثم لبس.
نعم.
ما بيضره. لكن لما أجرى المسعى عليه ثم خلعهما ثم عاد إليهما، فلما عاد إليهما لا يصدق فيه قوله عليه السلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين.
أيوة. إذا هنا الآن جيد شيخ هذا التفصيل، أبدالي أمر كان ذاهب عليه، إذا لم يمسح فيصدق فيه، أما إذا حصل المسح فلا يصدق فيه. أيوة. أكرم صلى الله عليه شيخ.
شو قلت أنت من دنيئين؟
لا خلاص تدركت أنا خلع الجوابين. شيخنا كان في بضخ متعلق مسألة الجوابين هذولا.
لما هو جواب؟
لا هذا خارج.
خارج.
لما مسح على جوربين وبعد فترة خلع أحدهما، هل يجب أن يمسح على الأسفل؟
كيف الأسفل؟ لابس طقمين؟
لابس اثنين. خلع واحد مسح على واحد، ومرة ثانية خلع وبدي يمسح على الأسفل منه.
نعم يجوز. ما دام يصدق عليه أنه لبسهما على صارة.
نعم. والعكس لو مسح على على طابق واحد وبعد شوية لبسه وجرب ثاني بعد ساعة ما يجوز. نعم. فإني أدخلتهما طاهرتين. إيش ملابسات هذا الحديث والسبب؟
إيش؟
أن رجل من
الصحابة. حديث.
أقول هذا الحديث شو مناسبته وشو علاقته في مسألة التي كنا يعني تحدثنا الآن بها؟
الحديث إنه الرسول كان مسافرا.
نعم.
فلما حضرت صلاة الصبح خرج بعيدا لقضاء حاجته.
نعم.
وخرج معه المغيرة بن شعبة. ومعه إداوة.
نعم.
فلما قضى حاجته عليه السلام صب الوضوء عليه بدأ يتوضا. لما جاء لغسل القدمين وكان عليهما خفان هم المغيرة لخلعهما من قدمي الرسول فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما.
يعني هذا حالة عادية بالنسبة للمسح، يعني ليس لها علاقة في قضية الخلع والنزع الذي كنا تكلمنا عليه أنه يعني يمسح بعدما يعني
ليس له علاقة. ليس له علاقة. دعهما فإني أدخلتهما طائرتين. الصورة اللي كنا نفهم فيها لما خلعهما بعد أن مسى عليهما ثم عاد فلبسهما، لبسهما على غير طهارة كاملة، أي لبسهما على وضوء إن كان قد مسى على الخفين أو الجوربين، فما لبسهما على طهارة كاملة كما وقع على الرسول عليه السلام.
من الشيخ ما بيقول هكذا رواه جمع من الثقات عن سهيل بن أبي صالح، لا يعد هذا توثيق لسهيل؟
المكان ضيق فاحتاج الإمام أن يكون مع المصلين، الإمام الآن يصف في الوسط كما هو استفدتك من فترة بالنسبة للنساء، ولا يكون على يسار المصلين؟
لا في الوسط.
في الوسط ما في فرق، النساء وشقائق الرجال. يصلون على ميامن الصفوف، طبعا ضعفتموه بهذه الزيادة الميامن، والصحيح على الذين يصلون الصفوف.
نعم.
شيخي هنا المسألة الآن، هل يوجد هناك دليل غير هذا لأفضلية يمين الصف؟
طبعا في عندنا أولا النصوص العامة المتعلقة في العبادة، وعندنا ثانيا أنه المنفرد أو الواحد لما يجي صف مع الإمام هل يقف عن يمينه أم عن يساره؟
يمينه.
هذا تطبيق عملي، تفضيل اليمين عن اليسار في تسوية الصف.
جميل. الآن يأتي الأمر الآخر اللي هو طبعا حديث وسطوا إمامكم وسدوا خللكم أيضا ضعيف.
نعم.
هل هناك حديث آخر أيضا يفيد هذا الحكم توصيف الإمام وأنها سنة. جميل.
حديث جابر وجبار.
نعم.
حينما كان يصلي الرسول في الليل وقف على يمينه جابر.
نعم.
وما جاء جبار وقف عن يساره فدفعهما هكذا. أي أنا طبقت مع بعض ضيوف الله ما أدري مع بعض أولادي وأحفادي والأولادي.
نعم.
المهم ما أذكر الآن صفوا هن اثنين واحد وقف وراي والآخر عن يمينه.
نعم.
أو العكس ما أذكر الآن. فأنا قلت لهم هذا خلاف السنة. قالوا كيف؟ قلت الرسول لما دفعوني صاروا اثنين وراء وهو وسطهم.
نعم.
وما دفعون هيك على اليمين شوي أو على اليسار شوي.
نعم.
هذا تطبيق عملي للحديث.
جميل. يبقى الآن الربط يا شيخي ما بين اليمين وما بين التوسط.
الربط؟
نعم.
إيش ربط يعني؟
أنه قلنا الآن الأفضلية من حديث أنه المؤتم إذا كان مفردا يصلي يمين الإمام. فصار عندنا من هذا من جميع النصوص العامة بالتيامن أن اليمين أفضل. فالمصلي الآن لما يأتي يصف باستمرار أي مصلي على اليمين ويترك اليسار.
لا بدي تم التوسط ما في واحد اثنين واحد اثنين وهكذا
كل واحد بيقول أنا بدي الأفضل.
هذا لا يقال. هذا يقال فيما لو لم يكن توسيط الإمام مشروع.
نعم.
يعني خلينا هذول اثنين.
نعم.
والمشواط كله راح للجدار.
نعم.
وهون سوي فاضي.
نعم.
هذا وصل.
لا ما وصل.
فإذا مش وارد هذا السؤال.
يعني أصلا شيخي تطبيق الوسط أولى من التيامن.
مش أولى يا أخي. التوسط يبدأ كما قلنا.
اثنين خلف الإمام.
هي واحد. يقف على اليمين ولا على اليسار. يقف على اليمين.
نعم.
بيجي الثاني. يقف على اليمين ولا اليسار.
ويقول أنا أريد أن أقف على اليمين.
يا أخي انتهينا من هاي. راح يصير الصف الأخير اليمين.
نعم.
وهو فاضي.
ما هذا هو يقوله شيخي كلهم من يصف يقوله شو المانع نحن كلنا نطمع بأن نكتب أفضلية اليمين.
يا أخي جاوبني هذا يعني عطلت التوسط.
هذا هو إذا يعني
هذا هو
يعني التوسط نرجع نقول التوسط أولى.
ما يقال أولى ينبغي الجمع بينهما مثل ما حكينا واحد اثنين واحد اثنين وهكذا. أما أنت من صف اليمين عطلنا التوسط.
نعم.
إذا حفظنا على التوسط جمعنا بين الأمرين.
يعني الآن شيخي لو كرمت عليك آخر شيء بيصير القادم إلى الصلاة فهو يقرر الربط ما بين الأمرين. شاف والله الصف متوسط يأخذ اليمين. لا والله شاف اليمين أكثر حفاظا على التوسط يأخذ على الشمال.
طبعا.
الله
يسلمك. لو سمحت ممكن لك إذا ما يكون هناك مواعدة نصف كامل بين الأهل. ما معناها لو سمحت.
إيه؟
كلمة معوضة بتكتما في الطريق لم يشرع كاملا مع الأهل أو مع الرفقاء إذا لم يكن
هناك كلمة إيه؟
معوضة على شيء ما أذكر.
وين هي كلمة معوضة؟
لما قلت لكم هل يشرع كاملا الليل مع الأهل؟
هل يشرع؟
قيام الليل مع الأهل أحيانا.
آه أنا ما أعرف معوضة.
ما بقول يعني أو لها يعني
إيه هذا اسمه تداعي.
تداعي معناها لو سمحتم
قام يا جماعة لنحي الليلة جماعة سنة.
نعم
هذا اسمه التداعي.
نعم
يعني واحد يدعو الآخر.
صحيح. نعم أما إذا بدون دعوة
صدفة ما في مانع. لكن هنا بيجي أمر آخر وهو
نعم.
الالتزام ما في تداعي لكن التزموا أهل البيت أن يصلوا جماعة دائما هذا خلاف السنة.
جزاكم الله.
نعم
سؤالي
وفي يا شيخ
قل
أيوة رفيقة ألو ألو
مين المتكلم
أيوة
من المتكلم
أيوة أيوة ألو
من المتكلم
تحت تسأل
اسألي
أنا مريضة بمرض نس نسي
مرض إيش
مرض نس
عفاك الله
وتعالجت في القرآن كذا مرة.
خير إن شاء الله.
أنا بالليل هي بتكلم.
نعم.
قلت أنا اتصلت قبل هيك وحكيت سؤالي.
نعم.
اسمع فيها شيخ.
نعم نعم.
أنا مريضة.
عافاك الله.
إن شاء الله يمين يا رب العالمين. وتعالجت بالقرآن كذا مرة. وما جاب نتيجة. ومرضي كثير يعني بفترات طويلة جدا. فترات طويلة جدا. وتأذى أمي وأهلي في الحوش. وبويا وأبي وأمي كبيران في السن وما ما يقدرون يتحملن هيك شيء. أبي عنده مرض سكر وقلبه ضغط وما يستطيع يتحمل. نصحوه الأطباء بعدم الزعل ولما يشوفي بهيك حالة بيزعل. وأنا حيرة ما لقيت حل. ما لقيت يعني عالجت بالقرآن كذا مرة ورحت المصر وعالجت وما جاب نتيجة. شو بتنصحني؟ أسأل يعني ممكن ألتجأ لبعض الناس يعالجوني ولا كيف يعني؟ نصحوني بالأسألك يعني.
شنو المرض اللي عم تشتكي انت منه؟ صرع؟
صرع.
صرع؟
السحر.
دعينا والسحر.
ماشي.
اما اسألك عن الاثار. صرع؟
صرع ايه. اسرع.
ما بين اونة واخرى كم؟
يعني فترة يعني من شهرين لهلا وانا بتعب كثير. ولدي يعني من فترة عامين وانا بتعب. هالش؟ أجد يعني الحمد لله فترة هيك
إن جرح
مرة تانية
يعود المرض
مرة تانية.
أنت يا أختي لا تتكلمي أنت بس أجيبي.
أيوة.
أجيبي عن سؤالي. أقول لك الصرع يأتيك ما بين كم وكم تقريبا؟
يستمر أحيانا حتى يوم كامل.
وبعدين؟
وأحيانا حتى 3-4 مرات باليوم.
طيب هل أنت ملتزمة بالأحكام الشرعية؟ ومتزوجة؟
لا فتاة في البيت. مسؤول علي أبي وأمي وبدهم ياخذوني أماكن أخرى وأنا مرافية يعني مشاورينك هيك وأنا مرافية. رفضت 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 وقالوا لي شو الحل أو الحل تعالجك بالقرآن وما جاب نتيجة.
من الذي عالجك بالقرآن؟
شباب هنا في دوارة والحمد لله يعني. ورحت بعد هيك مصر عند مشايخ في مصر تعالجت هناك ورجع مرة تانية.
طيب الذين كانوا يعالجونك بالقرآن فقط كانوا يقرؤون القرآن عليك؟
يقرؤون. أيوة.
فقط
يقرؤون
فقط. وقل لك فقط.
لا مش فقط.
الله يهديك. أجيبي عن السؤال.
قادر يا شيخ يعني ما عليه. قادر.
قولي ماذا كانوا يفعلون غير القرآن؟
يقرؤون في الماء وأغتسل به في الزيت وأتحمى به.
وكنت تغتسلين أين؟
أين؟
ها؟
في البيت. في البيت.
والبيت يعني أهلك ولا مين؟
نعم أهلي.
كانوا معك أهلك؟
أيوة نعم أهلي.
كانوا معك؟
نعم.
طيب أنت تحافظين على تلاوة الأوراد النبوية الواردة في كل يوم وليلة وفي كل مناسبة؟
محافظة والحمد لله.
هل فهمت السؤال؟
نعم فهمت.
ما هو؟
قلت بها أنت محافظة على الأذكار الواردة. الأذكار محافظة عليها
الواردة في كل يوم وفي الليلة وفي كل مناسبة. ومن أين أخذتيها؟
أيوة.
من أين أخذتيها؟
أخذتها من الكتب.
الله يهديك. أنا أعرف من الكتب. سمي لي بعض الكتب.
أخذتها من كتاب بعض يعني بعض الأذكار موجودة في كتاب رياض الصالحين. بعض كتب صغيرة.
مثل؟
كتيب يقول له حسن المسلم.
طيب المهم.
نعم.
هل تخرجين من بيتك أحيانا؟
أخرج.
فإذا خرجت من بيتك مثلا ماذا تقولين؟
أقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك من ضل أو ضل أو أذل أو زل أو زل أو زل علي ما بعض أذكار يعني حفظتها والحمد لله، وأنا دائما في محاولة يعني للأحسن، أحاول يعني أن أكون أحسن من هيك.
بعد هذا الاستيضاح أنا أقول لك ليس لك علاج بعد أن ذكرت أنك عرشت بالقرآن وعرشت بغير القرآن، القرآن كافي، أما استعمال الماء والزيت ونحو ذلك فهذه إضافات وملحقات ليس لها أصل في الشرع، فمن لم يستشف بالقرآن فقط فلا شفاه الله كما قال بعض العلماء. ولذلك أنا أنصحك بنصيحتين اثنتين، الأولى المداومة على تلاوة القرآن ليلا نهارا وبكل إقبال وإخلاص منك وتوجه إلى الله تبارك وتعالى بقلب خالص سليم، وثانيا أن تسألي عن رسالة لي صغيرة اسمها صحيح الكلم الطيب، فتحفظين الأوراد والأذكار المذكورة في هذه الرسالة فتداومين عليها كل ورد بكل مناسبة، كما ضربت آنفا مثلا إذا خرجت قلت بسم الله توكلت إلى الله، إذا دخلت البيت قلت بسم الله، إذا جلست على الطعام كذلك، إذا دخلت المرحاض استعذت بالاستعاذة الواردة في السنة، وكذلك إذا انتهيت، وهكذا إذا وضعت جنبك للنوم تحصني نفسك من معوذات، وبقل يا أيها الكافرون، وبآية الكرسي، وبخاتمة سورة البقرة، ونحو ذلك من الأوراد والأذكار الواردة في ذلك الكتيب الصغير. هذا هو علاجك، وأنصحك بعد أن جربت حظك بالتردد على كثير من المشايخ عندكم وفي مصر أن لا تترددي عليهم، وأن ترجعي بنفسك إلى الله عز وجل سائلة منه الشفاء والدعاء بعد تعاطي الأسباب الشرعية مش الطبية المادية، فإن الدعاء هو سلاح المؤمن. هذا نصيحتي لك. سمعتي؟
أيوة سمعت طالما سمحت يا شيخ.
نعم.
باكل أنا مذنبة بحق أبي.
كيف يعني تكونين مذنبة بحق أبيك؟ هل أنت قاصدة إيذاء أبيك؟
طبعا لا.
فإذا كيف يتصور أن يكون واحد مثلك مؤذيا لأبيه؟ ثم هل ماذا يريدين منك؟ لا يأخذك، اسأل الله أن يعافيك، وكوني مطمئنة أنك غير مسؤولة عن أبيك في هذه الحالة، أما في الحالات العادية فأنت إن شاء الله بارة بأبيك وأمك، كما تعلمين من قوله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فأنت محسنة إن شاء الله. أما هذا الإزعاج الذي يصيبك أنت فأنت لا تصيبين نفسك بنفسك، وبالتالي ما ينبغي لأبيك ولا لأمك أن ينزعجوا منك، بل عليهم أيضا أن يشاركوك في التضرع إلى الله عز وجل حتى يحصل الشفاء العاجل إن شاء الله. فلا يهمك ما دمت أنت لا تقصدين الإيذاء، فإنما الأعمال بالنيات، وأذكرك بأن المؤمن مبتلى، والله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه حتى يسمع شكواه، لذلك من الناحية النفسية لا تتأثري أبدا. واضح إن شاء الله؟
واضح.
طيب أرجو لك الشفاء العاجل إن شاء الله، والسلام عليكم.
السلام.
وعليكم السلام.
الشيخ نحن هنا من اليمن من عدن.
الخسران
تفضل
مات وعنده مرض بالقلب فأفطر في رمضان 8 أيام قبل حوالي 8 سنوات ولكنه لم يستطع أن يقضي هذا 8 أيام وتوفي الرجل فهل على عدله يعني على وليه أن يقضي عليه الصوم أم عليه كفارة أم ماذا؟
ليس على ولي الأمر أي شيء، إنما الصيام الذي يقضيه ولي الميت هو صيام النذر. أعني قوله عليه السلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه هو صيام النذر، كما قال ابن عباس والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنهما.
وما هي الكفارة؟
لا، الكفارة لم تأتي في السنة، وإن هي آراء لبعض العلماء.
لأنه يا شيخ صام في الفترة هذه قبل أن يقضي في رمضان السابق لقرنه، كان يصوم فترة رمضان ولكن لمشقة، لأن فيه بعض القلب وبعض أخرى، لكن ثمان أيام هذه من رمضان لقرن 8 سنوات لم يستطع الصيام.
يا أخي أنا فهمت، فهل فهمت؟
نعم فهمت يا شيخ.
طيب وأزيدك بيانا فأقول من كان عليه أيام من رمضان بعذر شرعي كالسفر أو المرض، فإن كان عزم على القضاء وكما قلت عن المتوفى أنه قضى أياما مما كان عليه، فإذا لم يقضي وهو كان مستطيعا للقضاء ثم مات يموت لا سمح الله آثما. أما إذا مات وهو ناو على القضاء ولكنه لم يتمكن لسبب مرضه أو سفره، فهو كالذي أدركه رمضان وهو مسافر فترخص وأفطر، أو وهو مريض فأفطر ثم مات المسافر في سفره أو مات المريض في مرضه، لا يموت عاصيا لأنه مات وهو متلبس بحكم شرعي ألا وهو الرخصة. أما إذا أقام المسافر أو أبل المريض ثم تمكن كل منهما من أن يقضي ما عليه من أيام ثم التهى بدنيا عن آخرته فهو يموت آثما كالصحيح وكالمقيم الذي أدركه رمضان ثم أفطر والعياذ بالله عامدا متعمدا ثم مات ولم يتب إلى الله عز وجل، مات عاصيا فاسقا. أما والحالة الأولى أي مات وهو مسافر أو مات وهو مريض أو أقام المسافر وأبل المريض ثم لم يتيسر له القضاء فمات، لا يموت آثما ولا إثم عليه ولا كفار على ولي أمره، بخلاف من كان نذرا ثم مات فهذا الصوم الذي نذره هذا الميت هو الذي يصوم بديله ولي أمره.
جزاك الله خير يا شيخ. طيب يا شيخ، عدم ترتيع المبتدع على السرجة أو كما سمعتي تبرعا، هل يمكن له أن يكون السرجة مبتدعا؟
لا، وهدانا الله وإياكم وأخرجكم من الورطة التي وقعتم فيها في هذه الأيام. إذن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. أهلا وسهلا. الله يسلمك، كيف حالك؟ كيف حالك؟
الحمد لله بخير والله. اتصلنا فيك 3 مرات ولكن قالوا تعبان شوي ما يستطيع
يتكلم. أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك.
أخوك عمر رجع؟
رجع نعم هنا.
بالسلامة.
الله يبارك فيك. وبشر مع الحلب يعني أنه تتبقى في الأردن.
إن شاء الله.
الحمد لله. طيب في عنا شوية أسئلة إن شاء الله.
تفضل.
بالنسبة للقبة كنت بحث معك في الحديث أنه إذا جاء صاحبها ولو يوما من الدهر يرد إليه اللقبة، فقلت تبحث في الحديث ما أعرف.
إيه هو هكذا، لابد من الرد.
أيوة الحمد لله. وش
الشريط يا شيخ لك بالنسبة للبول؟
أي نعم قرأت الشريط.
نعم.
فالطبيب يا أخي بيفصل وبيقول أن هناك ما يشبه الحنفية.
أي نعم.
فإذا تبول الإنسان وقضى ثم يبقى هناك بعد ما تفكرت الحنفية الطبيعية يعني الإلهية يبقى هناك نقط، لكن أنا أفصل فأقول هذه النقط إذا استمرت فمعنى ذلك أن الحنفية قد يعني لم تعد جيدة كما خلقها الله، يعني أصابها مرض يعني كالحنفية المادية، هل منشوفها بعد مدة طويلة أو قصيرة تبدأ بتنقط، لكن لما بتكون جديدة مجرد ما تفكر بتفكر. فإذا هذه الحنفية خلينا نسميها الخلقية لما بتكون طبيعية فتغلق أي بانتهاء المتبول عن بوله، ثم بعد الاستبراء بالماء أو أنه في بعض الأحيان قد يخرج منه قطرات، ليس لأن الحنفية الخلقية متعطلة وإنما لأمر عارض. ومن هنا يأتي السنة النبوية في نضح البول، وأنت تعرف سنة النضح. طيب فإذا كان هذا النضح لم يثمر ثمرته ولم يقطع الوسوسة من بال المتبول، بل صار المتبول يشعر أولا بعد الاستبراء ثم بعد النضح بأنه يخرج منه شيء، فهذا معناه أنه مريض. واضح؟
أي نعم واضح والحمد لله. الله يجزيك خير يا شيخ.
الله يحفظك.
بعد انتهاء الصلاة عندنا في المسجد كل من أراد القيام حتى يخرج يسلم على الجالسين ثم يقوم، فما حكم ذلك؟
لا هذا ليس من السنة.
أي الحمد لله. سمعت في شريط أن القراءة في الآيات والأحاديث كانت تعني التحريم.
نعم هذا هو الأصل. كما أن الأصل في الأمر الوجوب وفي النهي التحريم، كذلك الأمر في الكراهة المذكورة في القرآن الكريم كما قال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وقال وكل أولئك كان عند الله مكروها، فهو يعني محرمة. لكن كما أن الأمر أحيانا والنهي يخرجان عن القاعدة، كذلك الأمر في النهي عفوا كذلك الكراهة في بعض الأحيان تخرج عن معنى التحريم إلى الكراهة التنزيهية كما يقول الفقهاء.
مثل حديث كرهت أن أذكر الله إلا على طهر.
أي نعم هذا هو المثال.
أيوة الحمد لله. سمعت في الشريط أن ارتفاع السترة أقله يكون شبرا.
نعم.
وقرأت في سنن أبي داود حديث طلحة قال صلى الله عليه وسلم إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك.
أي نعم.
عن عطاء وعن عطاء قال آخرة الرحل ذراع كما فوقه أو فوقه.
ما في تعارض، لأن أنت تتصور مؤخرة الرحل ما هو؟
العود.
إيه العود، فالعود هذا مش الله خلقه بطول واحد.
نعم.
يعني قد يتراوح ما بين الشبر فزايد.
نعم. يعني ظننت إنه في لغة العرب هو أنه كان ذراع.
لا مو شرط.
الحمد لله. حكم استخدام الساعة لمعرفة التسبيح مثلا. الرسول بعد الفجر سنى أن الإنسان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، ولم يأتي أحد مثله يوم القيامة إلا رجلا قال مثل ما قال وزاد عليه. فأنا فرضا أقول 10 دقائق أعرف نفسي إني أقول فوق 100، فهل يجوز ذلك؟
لا
ما يجوز.
بدك تعد 100
إن شاء الله. وحكم استخدام الساعة التي فيها أذان كمنبه
ما في مانع.
رجل سبابته مقطوعة فهل يحرك أصبع الأخرى؟
لا
لا يحرك. وآخر سؤال إن شاء الله، في سنن الترمذي حديث فلما كان يترك هذا الدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه إذا انتهى المجلس الله اقسم لنا من خشيتك إلى آخر الحديث، فهل يجوز الدعاء بعد كل درس والتأمين؟
يجوز لكن مو دائما.
مو دائما. أي دعاء يعني ولا نلتزم هذا الدعاء؟
لا هذا الدعاء.
هذا الدعاء
أي نعم.
طال الله في عمرك يا شيخ.
الله يحفظك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يحتاج.
تواصل اتصالكم عدة مرات وخطكم مشغول في كل وقت.
نعم.
لا بأس إن شاء الله.
لا بارك الله بأس.
بارك الله فيك شيخ.
وفيك بارك.
أريد أن أسألك في مسألة صغيرة يا شيخ.
تفضل.
أنا طالب خلصت الدكتوراه من بريطانيا. والذي حصل عندما ولحيتي طويلة هي قبضة يدي. وعندما جئت إلى هذا البلد حاولت أن أقدم لعدة وظائف. وكان هناك اعتراض على لحيتي كثير في جميع الوزارات والمؤسسات. فالذي أريد أن أقول يا شيخ ما حكم الشرع إذا أنا قمت بتهذيب اللحية؟ إحدى المؤسسات طلبت مني تهذيب اللحية كشرط لتوظيفها. فما رأي أنا قرأت فتواك بالنسبة لقبضة اليد عند أحد تلاميذك. لكن هل أستطيع لو أنا مكره أن أهذب لحيتي قليلا؟
قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكما قال الشاعر العربي المتفقه بأحاديث النبي العربي قال وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر. وكما قال عليه السلام في الحديث الصحيح ومن حام حول الحماء يوشك أن يقع فيه. فإذا بدأت بمخالفة السنة وهي القبضة وقصرت عنها فربما يصل الأمر بك أو بغيرك إلى موافقة المسؤول في الشركة على الحلق بالكلية. ولذلك ننصحك بأن تضع أمام عينك الآية السابقة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والرسول عليه السلام يقول يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن ما عند الله لا ينال بالحرام.
نعم يعني أريد أن أقول ولهذا أنا رفضت ومصر على رأيي حتى هذا الوقت. لكن أتعرض للمضايقات من الأهل كثيرة جدا والأقارب ويقول لي إذا بقيت على هذا الحال لا تتوظف في هذا البلد.
الله أكبر.
نعم وأنا أقول لهم أن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله هو الرزاق. فأنا فقط أحببت أن يسأل في هذه المسألة. ويعني معنى كلامك الشيخ أنه تقصيرها تحت القبضة هي يعني
مخالفة لقوله وأعفو لها.
مخالفة لقوله. نعم وإن كان مكره علينا
بين الإكراه يا أخي الله يهديك.
نعم.
وين الإكراه؟ الإكراه يا شيخ هو الذي يقع في الجزائر. أما هنا والحمد لله هذا الشر بعيد عن هذا البلد. تعرف ما يقع في الجزائر؟
لا لا أعرف ما يقع.
إيه ذاك هو الإكراه.
نعم نعم إذن بارك الله فيك شيخ يعني أجبت خير الجواب إن شاء الله.
أهلا وسهلا.
جزاك الله كل الخير.
وإياك إن شاء الله.
لكن لا تنسانا بالدعاء.
أرجو لك الفرج القريب إن شاء الله.
إن شاء الله.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف
حالك؟ الحمد لله بخير.
معلش سؤال.
تفضل.
يا سيدي في كتاب اسمه ديوان البخاري وشيخ القسطلاني في الأميد حديث مشهورة تاريخ مصطفى محمد عمارة مكتبة الإسلامية بيروت. في هذا الكتاب حديث رقم 52 عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بخائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما. وفي نهاية الحديث يقول ثم دعا بجريدة الجريدة نقص فكسرها كسرتين ووضع على كل قبر منهما كسرة لعله أن يخف. طبعا سأل الصحابة رضي الله عنه لماذا فعل ذلك؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تلبسا. ما مدى صحة الحديث أول لأنه هو كتب في المقدمة المؤلف لأنه هذا الحديث يعني من حديث البخاري الكتاب طبعا كله من حديث البخاري واختارها من فتح الباري أو من صحيح البخاري. فما مدى صحة الحديث أولا بعدين شوفكم الغرس على القبور سواء النخل أو زيتون أو غير ذلك.
الحديث صحيح.
نعم.
الحديث صحيح.
نعم.
والغرس بدعة.
نعم.
والقضية خاصة بالرسول عليه السلام.
عليه الصلاة
والسلام. والتخفيف لم يكن بسبب الغصن.
نعم.
وإنما كان التخفيف بدعاء الرسول عليه السلام.
عليه الصلاة.
الذي استجابه الله له أن يخفف عنهما العذاب ما دام الجريدتين لم تيبسا. فبقاء الرطوبة ليس سببا لتخفيف العذاب وإنما علامة لمدة تخفيف العذاب. هذه المدة التي حصلت للميت ببركة
دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس ببركة الغصنين. ولو كان الأمر كذلك لوجدت مقابر المسلمين منذ عهد النبي الكريم إلى اليوم أصبحت جناين خضراء، والكفار اليوم أصبحت قبورهم جناين خضراء، فهي مزروعة بالأشجار الباسقة الخضراء، ومع ذلك فهم معذبون في قبورهم. فإذن خلاصة الجواب، الرطوبة وعدم اليبوسة في الكسرتين ليس سبب التخفيف حتى نحن نزرع الأشجار والشتائل الخضراء على قبورنا، وإنما هي علامة لاستجابة دعاء الرسول. فأين هذا الدعاء من سائر الأموات؟ لعله وضح لك الجواب.
جزاك الله خير. ولكن يعني ما كان يكتب الرسول عليه الصلاة والسلام بالدعاء دون غسل المسجد؟
ليس لك أن تقول هذا الكلام، هداك الله.
أستغفر الله وأتوب
إليه. ما ينبغي
على أساس أن أفعاله يعني يقتدى بها صلى الله عليه وسلم.
الله يهديك، أنا أجبتك، أفعاله يقتدى بها، فهل اقتدي بها؟
نعم.
أفعاله يقتدى بها، فهل كل فعل يصدر من الرسول يقتدى به؟
نعم.
إيه يجب أن تعرف، فقد تزوج 9 من النساء، هل يقتدى به؟
لا، في ذلك لا.
ستقول هذه خصوصية.
لأن خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك سيدنا الشيخ رش الماء نفس الشيء، أرقد كثير من المسلمين اليوم. أو
ما في يا أخي، ما في رش. الرش يكون وحينما يحفر القبر حديثا، فلكي لا ينفرس التراب يرش، لكي يرمص التراب، مش دائما.
إذا كان التراب يهيل خوفا من أن يهيل التراب.
قلت لك يا أخي خير الكلام ما قال ودل، لا يرش الماء دائما، وليس هذا من السنة، والسنة والحمد لله واضحة بينة. فلا السلف الصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون ما أحد منهم زرع عند القبور ولا رش القبور بالماء. وإياك. عليكم السلام. السلام.
رجل الشيخ الله
الرحيم، تحكي مع نفسك؟ ارفع صوتك.
كنت
انت خايف تتكلم؟ خايف تتكلم؟
مش خايف،
ولا خايف. اي طول بالك، مرة تانية اسأل حتى افهم عليك. نعم.
قبل ما اتزوج كنت خاطب وقرر الفتحة، فيوم من الايام كان واحد يتنقص المهر وشاء امه يتزوج، فلما سمعتهم بلم في خطيبتي وانا مالك الغرفة، سمعت صوتك تشكي بدم خطيبتي، يعني فرت الغرفة وجاكني الكلام هذا، وحلفت يمين اني مش راح اتزوج بدون ولي موجود في هذا البيت، قلت والله والله اني اتزوج ولي موجود في هذا البيت. فكما شغل زي حكيت مش متاكد منه بالضبط، مش حكيت، يمكن حكيت تحرم علي زوجتي في هذا البيت، مثل ما انت محرم علي تحرم علي زواج وانت موجود في هذا البيت، مثل ما انت محرم علي، او اني حكيت تحرم علي زواج وانت موجود في البيت. الله عليك يا شيخ.
ما عندي راي، اكتب سؤالك على ورقه ولا تقول او على ايش بدي اجاوبك؟ على أول أولى ولا الثانية؟ اكتب سؤالك على ورقة واسمعني السؤال حتى أجاوبك، هذا أولا. وثانيا بتقول خاطب، هل تعني أنك عقدت ولا ما عقدت؟
لا،
شو بدي قارئ فاتح، ما إذاك عقدت ولا لا؟
يعني
كتاب؟ إيه. طيب اكتب سؤالك في ورقة. اسأل الكيمياوي إذا كان دهن الخنزير لا إزال في هذا المعجون فلا يجوز. إذا
ما تحذر يعني؟
أيوة.
طيب شيخ المواد الغذائية؟
كذلك الجواب.
جزاك
الله خير. وإياك. وعليكم السلام.
هل يعني واجب أن يعفو المسلم ولا يعفو أفضل؟
يعفو أفضل.
خاصة أن القتيل عام خطأ يعني.
نعم.
طيب نسأل عن الطفل الصغير. إذا توفي ما مصيره؟
الجواب كما قال عليه السلام: الله أعلم بما كانوا يعملون.
يعني غير محدد.
اي نعم.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك.
ويسعدك الأمة الإسلامية.
الله يسلمك ويحفظك ويستجيب منك.
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، أنت يجب عليك أن تصلي في المسجد.
تبعي ما صلي فيها؟
يجب عليك أن تصلي في المسجد.
شيخ مهدي يعني بيتخذونه مصابك.
أما تقرأ ولا أما تحكي؟
أما
أقرأ. طيب هذا يبين.
إن شاء الله. قبل
الزواج. يا أخي أنت الله يديك ما تزوجت.
لا أنا متزوج.
طيب. هذا قبل العقد. هلا انت بتحكي قضيتين ولا قضية واحدة؟ قضية واحدة، حلف يمين. ما دام ما لك عاقد عليها فقولك تحرم علي ما لا تأثير. انت عم تفهم علي ولا لا؟ وليش عم تعيد علي الكلام؟ شو فهمت علي؟ شو فهمت مني؟ طيب ليش عم تعيد الكلام؟ شو بدي بالشيخ مني؟ ما دام ما كنت عاقد عليها التحريمك إلها ليس له تأثير. الظهار لما بتكون زوجتك الله يديك أنت والشيخ. اليمين عليك كفارة يمين، ما في تقدر. بدك تطعم 10 مساكين في بيتك. كيف؟ أما حاكيك بالعربي ولا بالألباني؟ أما إلك ما في تعويض، ما في تقدير. بدك تطعم 10 مساكين في بيتك. أهلين.
لا
مالي. مياه. أهلا وسهلا. الله يحفظك. ممكن أن تلقاني بعد صلاة الجمعة في مسجد صلاح الدين في الدوار الرابع. وأنا ما أستطيع يا أخي أن أحقق رغبة كل راغب ومحب. فإذا ماذا نفعل؟ هكذا يقول كل المحبين. بقول لك لا أستطيع أن أتوعد إلا يوم الجمعة. السلام عليكم. حج صحيح، لكن ما ينبغي أن يخاطر، لأنه كما قيل ليس المخاطر بمحمود وإن سلم. أما حجه فصحيح، إذا ما في مخاطرة ما يكون فيه إذن إن شاء الله. في كبار. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. ما سرت الحمد لله بخير. الله يحفظك. نحمده دائما. الحمد لله. كيفك انت؟ جميع الخير. ما في ضرورة تكرر هذا. نعم. الله يحفظك. نعم بدأت. من أي خلاص؟ من 8 إلى 9. نعم. أصلا من 7 إلى 9. الله يحفظك. سلامتك. عليكم. نعم.
كيف الصحة؟
الحمد لله بخير.
كيف أحوالكم؟
نحمده دائما.
الحمد لله. يا شيخ عندي باب الأسئلة طرحها علي باب الإخوان ويودون أن أطرحها على فضيلتكم.
مثل ماذا؟
أول. تفضل.
مثل ماذا؟
نعم، السؤال الأول. الأخ يقول هل هناك جهاد في الغصن؟ وإذا كان هناك جهاد فهل هو فرض عين أم فرض كفاية؟
ليس هناك جهاد اليوم. الجهاد لا يكون بالأفراد وإنما يكون بالدول. غيره.
غيره فلا، السؤال الثاني كان متعلق بالسؤال الأول، فما دام أن هناك ما في جهاد فما في جهاد. السؤال الثاني.
هو كذلك.
جزاك الله خير يا شيخ.
وإياك إن شاء الله.
جزاك الله خير.
موفق في كل خير. الراجح أن المشرك إذا لم يتوب فلا يجوز التزاوج، والزاني أو الزانية إذا لم يتوب أيضا كل منهما فلا يجوز التزاوج بين المسلم العفيف والمسلمة الزانية وبالعكس. أما إذا تاب المشرك أو تاب الزاني أو الزانية فالتوبة تمحى الخوبة. لا أنا إشكال غيري لا ينكح إلا معنى لا ينكح يعني لا يجوز أن ينكح، فإن نكح فيكون آثما ويكون نكاح باطنا. وين إشكال؟ نعم. وفيك بارك. عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا.
كيف علي عبد الحميد وابو اليسر والجميع؟
الحمد لله بخير.
الله يبارك فيك. حبينا نطمئن عليك يا شيخ ونسمع اخبارك. الله يبارك فيك.
اسمعك الله خيرا دائما.
الله يبارك فيك.
الله يسلمك. كيف اقامتك انت؟ مستريح ان شاء الله؟
والله يا شيخ الدنيا ما فيها قرار سبحان الله.
الله المستعان. على كل حال كما قيل حنانيك بعض الشر من بعض. أما الدنيا فلا قرار لها، وكما قيل لا راحة لمؤمن دون لقاء ربه.
نسأل الله العفو والعافية. شيخ أنا يعني الحقيقة أطلب منك أن تدعو لي دعوة خالصة لأنني في كرب وبلاء شديد.
الله يكشف عنا وعنكم وعن كل المسلمين الطيبين.
أرجو أن لا تنسني من دعوة تخصني بها يا شيخ.
إن شاء الله إن شاء الله. نسأل الله يفرج عنا وعنكم. أهلا وسهلا ومرحبا.
كيف الحال عندك يا شيخ؟
الحمد لله ماشي الحال.
أنت مشغول؟
كيف يعني؟
الآن مشغول يعني أقصد أنا معطلك عن شيء؟
والله أنا دائما الحمد لله أمام المكتبة وهي عشيقتي لا تفارقني ولا أفارقها.
الله يبارك فيك.
الله يحفظك.
أكرمكم الله.
هل من حاجة؟ هل من حاجة؟
الله يبارك فيك. جزاك الله خيرا. السؤال عنكم فقط.
الله يسلمك ودائما أسأل عنك وأنت بخير.
الله يبارك فيك.
الله يسلمك.
أكرمكم الله يا شيخ.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مجدي وردي. هذا
مصري إن كان مقيم في مكة أو في جدة، يمكن في مكة، وكان كان موظف عند نصيف اللي كان
نصيف
مش صاحبنا الشيخ محمد نصيف حفيده عمر
واحد استلم الضابط أظن بعده،
كان عنده موظف الظاهر بعدين لم يرضى عنه فذهب إلى أمريكا وأقام هناك داعية مدة، ثم استقر بالقرار في الإمارات.
وسلف يعني
هكذا نحن ما خلطناهم كثيرا. في بعض زياراتي في الحج أو العمرة لقيته هناك، لكن يبدو أنه سلفي طيب إن شاء الله.
انتشار
هذه اللعبة تسمى كرة القدم
بين
الأخ، فما
حكم الذي
يشاهد
هذه
المباراة فضلا عن من يلعبها يعني؟ سواء اللاعب أو المشاهد إذا كان كل ذلك لا يؤدي إلى مخالفة الشرع في جانب من جوانبه فهو جائز، لأن هذه اللعبة لا تذم لذاتها ككل الألعاب، وإنما تذم إذا كانت ملهية عن طاعة الله عز وجل، فحينئذ تستوي كل الملاهي في تحريمها، لأنه من القواعد المقدسة.